أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 54 بعد 100 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الإكثار من الخيرات، باب بيان كثرة طرق الخير. ونحن فيه مع الحديث العاشر في الباب 26 بعد 100 في الكتاب. الذي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق هو الخف ويطيف يدور حول ركية هي البئر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا، يقال بينما ويقال بينا، أنه بين رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها وانتهى عطشه، فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش، يعني يأكل الطين المبتل الرطب، يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء، والخف معروف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى صعد من البئر فسقى الكلب، فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. فما أعظم فضل الله وما أعظم رحمته، لقد كثر خير الله، نسأل الله من واسع فضله. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني عمل يسير شكر الله به عامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، أي أئن لنا في البهائم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، لأن هذا الكلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء، لأنه لولا الماء ليبست وهلك الحيوان. إذن نأخذ من هذه قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة. وهذا كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والحديث في رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أو مرة أخرى حدثت لامرأة كما أن هذه ذكر فيها رجل، قصة أخرى كانت لامرأة وصفت هذه المرأة بأنها بغي من بغايا بني إسرائيل عياذا بك اللهم، يعني أنها امرأة تمارس الزنا ومعروفة بذلك مثل أصحاب الرايات، وأصحاب الرايات في زماننا أخذت أشكالا متنوعة نعوذ بالله ونسأل الله العفو والعافية. فبغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة صاحبة كبائر مستمرئة للمعصية متفحشة معلنة عن معصيتها ومرتكبة لكبائرها المتكررة، فهذه امرأة يعني ساقطة في المجتمع. لكن مع هذا الفجور التي هي عليه تملك قلبا رقيقا، فهي رأت كلبا يطوف بركية يطوف حول البئر عطشان، ولكن الكلب لو نزل البئر ليشرب يغرق، وإن لم يغرق لا يستطيع الصعود. لمن يتخيل الآبار التي كانت عندنا في القرى قبل أن تصل المياه إلى البلاد بالطريقة المعروفة عن طريق المواسير الآن وخزانات الماء، وإلا فكانت القرية عندنا نشرب الماء إما عن طريق البئر أو الحنفية التي كانت تعرف باسم المرشح، خزان مية في أول القرية وبوسط لبعض الأماكن تجد المرشح هذا مكان فيه حنفيتان والناس يملؤون منه الجرار والقرب. ومحل الشاهد، محل الشاهد أن البئر هذه أحيانا تكون كعين الماء التي يصل الماء إلى طرفها وتمد يدك وتشرب، أو يكون الماء غائرا فيها وتحتاج إلى دلو وإلى بكرة تعلق فوق البئر، والدلو وهكذا يملأ الجردل ويطلع، يبقى في واحد واقف على البئر يسقي للناس. فهي رأت كلبا يطوف بهذه البئر بركية يدور حولها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء. لماذا؟ لأنها ركية بئر، يعني ماء البئر منخفض. فهي نزعت موقها يعني الخف الذي تلبسه ونزلت، يستطيع الرجل يمد يديه يعني يمسك برجليه وينزل وكما ينزل يصعد، لكن لابد أن يكون بأطرافه الأربعة يديه ورجليه على حوائط هذا البئر. طيب إن كان كذلك فكيف تمسك بالشيء الذي ملأته؟ لابد أن يكون بطريقة أخرى يعني غير الإيدين والرجلين. فجعلت الموقة الخف في فمها تمسكه بمقدم أسنانها، فنزعت موقها واستقت له به من هذا البئر، عمل بسيط لكنه في ميزان الله كبير كبير. رأى الله عز وجل رحمة هذه البغي بهذا الحيوان يعني الذي يستهجن. الله عز وجل لما أراد أن يضرب المثل بالناس الضالين والعياذ بالله قال كالذي آتيناه آياتنا أرأيها أول الآية لعلي الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فيما إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تحمل عليه تجري وراه أو تتركه وهو جالس أمام البيت برضو لسانه طالع قدامه نص شبر ويلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. ومع ذلك مع كونه كلب لكن هذه الرحمة التي تملكتها الله سبحانه وتعالى هو أرحم العباد أرحم بعباده من الوالدة بولده. طيب وكأن الله عز وجل يقول أنت ترحمين مخلوقا من مخلوقاتي فإني سأرحمك بهذا. سبحان الله فغفر الله لها وهي التي لا يمكن للمجتمع كله مثلا أن يعني يسامحها أو أن يسكت عنها بغي لا ليس كل المجتمع إنما المجتمع الصالح يعني مثلا. ومع ذلك عمل يسير في ميزان الله كبير وهذا يعلمنا ألا نستصغر عملا ولا نحتقر أحدا لعله يصل إلى الله. الله أكبر. فدل هذا على أن البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم بهائم فكيف بالآدميين فكيف بالآدميين. يا الله إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر أجرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول لك أريد ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظمأ فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد. غنائم يسيرة سهلة البعض يسميها بالغنائم الباردة يعني التي تأتي بلا جهد ولا تعب ولكن أين القابل لهذه الغنائم وأين الذي يخلص النية وهو يفعل هذه الأفعال ويحتسب الأجر عند الله الكبير المتعال. فأوصيك أخي وأختي أوصيكم ونفسي أن نحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرا يوم القيامة فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا، وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرا أو كأنه لم يقع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص النيات وصحة الأعمال. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يدعو: اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم اسقنا وإياكم من الرحيق المختوم. آمين يا رب العالمين. ومع الحديث 27 بعد 100، 11 في الباب، عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وجاء في رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا حديث واحد بثلاث روايات. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، رواه مسلم أيضا. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. في الرواية الأخرى أنه دخل الجنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين، وسواء كان هذا الغصن من فوق يؤذيهم من عند رؤوسهم، يعني هو على شجرته، أو من أسفل سقط في الطريق يؤذيهم من جهة أرجلهم. المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن الطريق، أبعده ونحاه فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة، مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة، ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق وأنه سبب لدخول الجنة، وفيه أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن، ولهذا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت، وهذا دليل على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضا موجودة الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا، خلقهما الله عز وجل للبقاء لا لفناء، لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضا. فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا فيها أبدا الآبدين، ومن كان من أهل النار من الكفار دخلها خالدا مخلدا فيها أبدا الآبدين. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة، يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليهم وتبطل أفكارهم. سبحان الله، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل سنين عديدة، ربما مر عليها نصف قرن، وكأنه يتكلم الآن يرد على أمثال أبي حملات وعلى سيء القميء وعلى هذه العجوز الشمطاء التي هلكت، وعلى سيء وعلى هذا المدعو تعيس الدين الهلالي الضلالي وغيرهم كثير وكثير. لو كانت الأمة متمسكة بدينها وفيها شريعة مطبقة وفيها أمر بالمعروف ونهي عن منكر، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير جدا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. فكان ينبغي إزالة أذى هؤلاء لو كان عندنا يعني الحاكم المسلم، لأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، لا أنه يمكن أن يصلح أشياء مادية، أما قضية الدين فهي دبر الآذان وخلف الظهور، والناس لا يعون ولا يفقهون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فينبغي إزالة أصحاب الأفكار الخبيثة السيئة الإلحادية، ولكن أمثال هؤلاء يعني إذا ضربوا بيد من حرير لا من حديد، وقال مثلا هناك محاكمة وقبض وما إلى ذلك، ثم تسمع أنه اعتذر وأنه ربما يسكت الناس، وسرعان ما ينسى الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن لم يجد ذلك شيئا في أمثال هؤلاء، ينبغي أن يعاملوا بحد الحرابة، لأنهم مفسدون في الأرض فتقطع أعناقهم، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. وأو في الآية هنا أو يعني أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال بعض العلماء إنها للتنويع، يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمتهم. وقال بعض أهل العلم: بل إن أو هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر مخير، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة. وهذا القول قول جيد جدا، أعني أن تكون أو هنا للتخيير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهر سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. فهنا مثلا هل نقول لولي الأمر إن جرم هذا الإنسان سهل، إن فيه من الأرض اطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي؟ قد يقول لا يكفي، هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره، لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله. نقول نعم لك ذلك. فكون أو هنا للتخيير أقرب للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة. والواجب على ولاة الأمور، ده لما يكون عندنا، يعني أن يكون عندنا ولاة أمور حكام وليسوا متحكمين وليسوا خونة أو عملاء وأذناب للشرق والغرب. والواجب على ولاة الأمور أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو الواجب. ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين الآن فيهم التقصير وفيهم التهاون، ويتهاونون بأمر الدين ويتهاونون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده. فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به. والمهم أن إزالة الأذى عن الطريق الحسي، طريق الأقدام، والطريق المعنوي، طريق القلوب، والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالة الأذى عن طريق القلوب والعمل الصالح أعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام، والله الموفق. الحديث 128 في الباب عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. الشرح: في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفضل 3 أيام. وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان، أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، فيما أخرجه البخاري. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضا أصح منه، فإنه أخرجه الأئمة السبعة، وهذا لم يخرجه إلا مسلم، وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا، فإن لم يفعل كان آثما، ولكن الجمعة تصح، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب، وهذا قول في الفقه. القول الثاني يقول إنه سنة وليس وجوبا، ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، وإنما هو واجب فحسب، أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أمير المؤمنين عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا. فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون، قال لأمير المؤمنين عثمان: والوضوء أيضا؟ يعني متأخر وتوضأت لم تدرك أن تغتسل، والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني كيف تقتصر على الوضوء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل، فيضيع الأصل إلى الفرع. فالحاصل أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال، وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات للخطيب، والاستماع أن يرعاها سمعه مع التركيز، وهو لا يسمع فحسب، بل يستمع، أذن تسمع وقلب يتدبر وعقل يتفكر، والإنصات ألا يتكلم، وهذا هو الفرق بينهما، فاستمعوا له وأنصتوا. فالإنصات عدم الكلام، والاستماع بالمراعاة والتدبر والتفكر. كيف حال الناس الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي أن يستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب مع التركيز والتدبر، ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحمار أبلد الحيوانات، يحمل أسفارا يعني كتبا، ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حملها. ووجه الشبه بينهما أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي يقول له أنصت، يعني يسكته، فقد لغى. ومعنى لغى أي فاته أجر الجمعة. فالمسألة خطيرة، ولهذا قال هنا: ومن مس الحصى فقد لغى. وقد كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يفرش المسجد بالحصبة أو الحصباء، وهي الحصى الصغيرة مثل العدس أو أكبر قليلا أو أقل، يفرش بها بدل الفرش التي نفرشها الآن. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها بيده ويلفها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، كان يأتيه النوم أو النعاس فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه، فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات وما بعدها، فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجل الخطبة في راحة وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت، والله الموفق. هذه إمكانات جعلها الله عز وجل لنا، فلنستخدمها في الخير، كما نبث الآن هذا البث المباشر من بعيد، يعني من إسطنبول، فيسمعه أهل مصر وبلاد كثيرة في العالم. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. الحديث 29 بعد 113 في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. حديث مرة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نسأل الله من واسع فضله. ما أعظم فضل الله، الوضوء يغفر كل الصغائر التي تفعلها من عين نظرت، من يد بطشت، من رجل سعت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضوء الذي أمر الله عز وجل به في كتابه عند كل صلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا ويكون تطهيرا معنويا. أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط، فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام وجماله، حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة. أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها بعينيه. وذكر العين والله أعلم إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ، لكن هذا قليل بالنسبة للعين. مثلا الأنف تخطئ لما تحاول أن تشم رائحة، والفم يخطئ حين يلغو ويغتاب وينم، فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس لها حق أن يشمها، ولكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر. فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من الذنوب. فالحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم، ختم الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بمثل هذا الوضوء اليسير، والذي إن تعذر على الإنسان كان البديل عنه التيمم بل وعن الغسل أيضا. فالله يذكر الحكمة من هذا الوضوء: ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي الإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته، حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل وهو الموفق. أسأل الله من واسع فضله. الوضوء فيه المغفرة، ثم تأتي الصلاة بعد ذلك لتكتب أجرها في موازين الحسنات خالية أو كاملة، إذا استطاع الإنسان أن يصليها كاملة أو أن يقيم الصلاة. وأما الحديث الرابع عشر في الباب فعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. والخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر. هذه تكفر ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا. لكن قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب، فدل الأمر على أن الذي يغفر هو الصغائر، وكبائر الذنوب هي كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة. فكل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب، وكل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه مثل من غشنا فليس منا، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر، هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، أو أنها لا تكفر إلا بشرطين هما الصلوات الخمس واجتناب الكبائر، أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها؟ وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد، وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان. وهذا هو المتبادر، والله أعلم أن المعنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان. وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لا بد لها من توبة خاصة أو ما يكون من بقية مكفرات الذنوب. المصائب الماحية أو المكفرة أو ما يكون من شفاعة في الآخرة أو غير ذلك. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه عرضا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. ألا، قال ألا، وألا هذه للتنبيه، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعرض عليهم هل يخبرهم. ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله أخبرنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم، وهو من باب التشويق. قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. وتأتي بلى في السؤال المنفي، وتأتي نعم في السؤال المثبت حتى لا يقع الخلط. فهذا سؤال فيه صيغة النفي، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فتكون الإجابة بلى يا رسول الله. لكن إذا جاءت بدون صيغة النفي هل أخبركم؟ فيقولون نعم. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحى به الخطايا. فقال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء مذكورة هنا في الحديث. أولا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها باردا وقد لا تجد مجالا لأن تسخن الماء. مثلا الآن في البيوت سخانات وتستطيع تفتح السخن وتتوضى، لكن ليست كل الأماكن ولا كل المساجد هكذا، ولا كل الناس في إقامة دائمة. فمع الشتاء البارد والبارد جدا وكان ينزل الثلج، كان الماء ينزل كالثلج المذاب، وأحيانا لا يكاد ينزل لأنه يتجمد وتضطر أن تتوضأ. ولكن هناك من يململ الوضوء والسلام، لكن لا، إسباغ الوضوء على المكاره أي مع الماء البارد، وإتمام الوضوء يعني إسباغه، فيكون فيه مشقة على النفس. فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال الإيمان، فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط عنه خطيئته، نسأل الله من فضله. وإحنا عندنا من هذا كثير، وحتى مع وجود الماء الساخن لا يكاد الماء يبدأ يدخل في مرحلة السخونة أو يكون فاترا إلا والإنسان مثلا في آخر قدم من الوضوء، فيكون قد غسل وجهه ويديه بالماء البارد والبارد جدا، فيسبخ الوضوء في مثل هذه الحالة، فالله عز وجل بذلك يرفع درجاته ويحط عنه خطيئته، والإنسان تحت نظر الله عز وجل. ثانيا كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن يقصد الإنسان المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس. ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الله أكبر. ثالثا انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة فقلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. وقوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، أصل الرباط الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، وهذا من أعظم الأعمال، فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا الحديث، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله. وقيل إن الرباط ها هنا اسم لما يربط به الشيء، والمعنى أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عنها. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه طرق متعددة من الخير، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة، كل هذا من طرق الخير التي يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. نسأل الله أن ييسر لنا طاعته وأن يتقبل منا صالح الأعمال. بقي في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما، صحيحة. سبحان الله العظيم، ما أكثر خير الله وما أوسع فضله. نسأل الله من واسع فضله ومن عميم كرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، فما أكثر خير الله. وكذلك حديث: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وجوه كثيرة في الخير، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها، وأن يعيننا عليها، وأن ينشر هذا العلم، وأن ينفع به المسلمين. بقيت أحاديث في هذا الباب، باب كثرة طرق الخير، نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.